أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في النقطة الخامسة، الطريق الأساس الفكري لتحصيل البرهان. وقلنا عند العقلاء قضيتان أوليتان، ومن القضايا المسلمة عند العقلاء، وهي أولا أن كل ممكن لا بد له من علة في وجوده. هذا الممكن قلنا هو متساوي الطرفين في الوجود والعدم، وهذه العلة تدفع به إما للوجود أو للعدم. لذلك قالوا كل ممكن لا بد له من علة لوجوده، هذا أولا. وثانيا كل معلول يجب وجوده عند وجود علته، يعني لا يمكن التخلف بين إذا وجد المعلول لا يمكن أن يتخلف عن ماذا؟ عن العلة، بحيث نقول المعلول موجود والعلة غير موجودة، هذا مستحيل. قلنا استحالة التفكك بين المعلول والعلة، وهذه الاستحالة من أين جاءت؟ قلنا العقل حكم بها. إذا نقول الشمس طالعة فالنهار موجود، النهار معلول علته وجود الشمس، لا نستطيع أن نقول النهار موجود بلا شمس. وهذه النقطة الثانية أو القضية الثانية، قلنا كل معلول يجب وجوده عند وجود علته. قلنا توجد العلة إما من الداخل وإما من الخارج. من الداخل ضربنا المثال بمن؟ في الكرسي ومواد الكرسي، الخشب والمسامير والأدوات الأخرى، و وبعد هيئته وصورته من بعد ما يكونه الشخص هذا اللي أوجده، نسبه عبارة أخرى أوجده. قلنا هذا الخشب له علة داخلية وله علة خارجية. العلة الخارجية هو النجار الذي أوجد الكرسي، والعلة من الداخل هي هذه المواد التي تكون منها الكرسي. وكذلك المصنف يضرب لنا مثال وهو الكل والجزء، عندما نقول الكل أعظم من الجزء، ونصور أي شيء فيه أجزاء وفيه كل، مثل المدرسة، ضربنا مثال بالمدرسة. فالمدرسة متكونة من عدة ماذا؟ من عدة طوابق، من عدة غرف، من عدة أبنية. فهذا البناء يكون ماذا؟ الكل. كل هذه البناء نقول هذه مدرسة، فالمدرسة راح تكون كل، ونقول هذا الصف أو هذه الحجرة، هذه الحجرة وهذا الصف راح يكون شنو؟ جزء من هذا الكل. فهنا يوجد ماذا؟ يوجد معلول في الداخل. ما هو المعلول في الداخل؟ هو وجود هذه المواد من الطابوق والإسمنت والتي تكون منها هذا البناء. وعندنا علة خارجية أوجدت هذا أو معلول خارجي، علة خارجية أوجدت هذا المعلول. ما هو؟ قلنا المهندس هو الذي صمم هذا البناء وأوجده.
فشيخنا عندي سؤال، يعني مثلا الكرسي في المعدة الخشب والمسمار، يعني يقوم من الداخل، وأيضا هو المعلول، صار معلول وعلة واحد يعني.
لا احنا شنو قلنا كلامنا وين؟ ليش معلول؟ لماذا معلول؟
كرسي معلول شيخنا، والمسمار والخشب عايد هو إلا
معلول لمن؟
معلول يعني فصار واحد يعني.
الكرسي معلول لمن؟ لعلته. من ما هي العلة؟
المسمار والخشب.
لا المسمار والخشب مو علة يعني.
هو قصده هالشيء. إيه. إنه الكرسي معلول علته خشب.
داخلية.
العلة داخلية
والخشب والمسمار.
إيه هسه إحنا عندنا شنو؟ عندنا علة ومعلول.
نعم شيخ.
فهو ماذا يقول؟ يقول كل معلول يجب وجوده عند وجود علته. فهذه العلة مرة تكون من الداخل ومرة تكون من الخارج. فالكرسي صار في نفس الوقت تقول تريد تقول علة ومعلول في نفس الوقت.
نعم.
خلي نشوف ما هذه بعد خلي نشوف
إن شاء الله.
نعم. فهذه قلنا العلة إما أن تكون من الداخل أو تكون من الخارج. الأول قلنا من الداخل، ومعنى ذلك أن نفس تصور أجزاء القضية طرفي النسبة علة ماذا للحكم والعلم بالنسبة. إذن فهذا شنو شيخنا؟ هذا بالنسبة للكرسي مو نفس المسمار علة، لا، هو تصور وجود المسامير وتصور وجود الخشب، وهذا علة لوجود ماذا؟ لوجود الكرسي. هذه ماذا؟ علة من الداخل، تصور الأجزاء، تصور الأجزاء، يعني لا بمعنى هذا المسمار علة ومعلول في نفس الوقت، لا أنت تتصور المسمار والخشب، مجرد تصور راح يعطيك ماذا؟ هذا علة لوجود المعلول وهو الكرسي، هذا مجرد تصور. لكن في الخارج يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى موجد يوجده،
يعني التصور وفي ذهن، يعني مو في الخارج،
في الذهن،
يعني إلا في الذهن والمعلوم في الخارج، كيف هكذا؟
نعم، هذا على مستوى الذهن، التصور على المستوى الذهني. ممكن أن تتصور ماذا؟ أن تصور جبل نين من الذهب، ممكن أو غير ممكن، مجرد تصور
ممكن.
هذا التصور لا يعطي ماذا؟ لا يعطي الصورة الخارجية، مجرد تصور. فأنا تصور ماذا؟ هو استحالة، شلون يقولون، فرض المحال ليس بمحال. الآن أنت تفرض وجود شريك الباري، تصور شريك الباري، أكو شخص أو كذا، أكو شريك من للباري، هذا مجرد ماذا؟ مجرد تصور. هذا ممكن لو غير ممكن، هذا ممكن، لكن على نحو الوجود الخارجي، هل هو يوجد شريك الباري أو لا يوجد شريك الباري؟ فهنا عندما تتصور أجزاء القضية، أطراف القضية، بمجرد التصور هذا علة لوجود الشيء، وجود الصورة في الذهن. هل له تحقق في الخارج أو ليس له تحقق في الخارج؟ مرة نقول له تحقق في الخارج لو هذا النجار جاء وجمع هذه الأجزاء وجعلها على هيئة الكرسي، هذا ايش راح نقول؟ راح نقول له وجود خارجي. ومرة لا، ننفي هذا الوجود الخارجي مثلا كشريك الباري. فعلى نحو المستوى الذهني لا مشكلة. أن تكون من الداخل، يعني العلة من الداخل، ومعنى ذلك أن نفس تصور أجزاء القضية طرفي القضية أو طرفي النسبة علة للحكم والعلم بالنسبة، يعني هذا علة للحكم والعلم بالنسبة، يعني نسبة ماذا؟ نسبة الأجزاء إلى الكل، أو نسبة الكل إلى الأجزاء. والبديهيتان اللتان مر ذكرهما في صدر البحث أيضا من هذا الباب. يا بديهيتان، أن كل ممكن لابد له من وجود من علة أو علة في وجوده، وكل معلول يجب وجوده عند وجود علته. فإن نفس تصور الممكن والعلة كاف ماذا؟ للحكم باستحالة وجود الممكن بلا علة. ونفس تصور العلة والمعلول كاف للحكم باستحالة ماذا؟ تخلفه عن علته. هذا احنا قريناه، بس اريد موضوع يترابط. الثاني، أن تكون العلة من الخارج، أن تكون العلة من الخارج. وهذه العلة من الخارج قلنا تنقسم إلى قسمين، العلة الخارجية والعلة، عفوا، العلة الظاهرة والعلة الباطنة. العلة الظاهرية قلنا هي الحواس، الحواس الخمسة، والباطنة والباطنية هي القوة، قوة الخيال والواهمة والتصرف. أولا، أن تكون إحدى الحواس الظاهرة أو الباطنة، وذلك في المشاهدات، في المشاهدات والمتواترات اللتين هما من البديهيات الست، وقضاياها من الجزئيات. هنا أيضا قلنا، طرحنا سؤال إذا تتذكرون، قلنا البعض يشكل على أنه كأنه وجود إشكال مقدر، أن العقل هو ماذا؟ مدرك للكليات، فكيف تحكمون بأن العقل مدرك من؟ للجزئيات. الجواب على هذا الإشكال نقول العقل مدرك بالجزئيات ليس مباشرة، العقل يدرك الجزئيات ليس مباشرة بل بواسطة. ما هي هذه الواسطة؟ الحواس الخمسة. فمن خلال الحواس الخمسة يعني العقل لا يمكن أن يدرك بأن النار حارة إلا أن تضع ماذا؟ يدك على النار. القضايا التصورية تختلف عن من؟ عن القضايا التصديقية. الآن لو نجيب نار وإحنا ما نعرفها نار في بداية الأمر، بد واحد يشعل هذا جمع الحطب ويشعل النار ويقولون بأن النار حارة ومحرقة. الآن إذا ما توجد ماذا؟ تجربة ومشاهدة لا تستطيع أن تتصور الحرارة من النار، لكن عندما تضع يدك في النار راح يصير عندك تصديق بأن النار محرقة. وهنا نقول العقل هو يدرك الجزئيات عن طريق ماذا؟ عن طريق الحواس، بواسطة الحواس. فإن العقل هو الذي يدرك هذه النار حارة أو مكة موجودة. طبعا النار حارة عن طريق ماذا؟ عن طريق اللمس، ومكة موجودة عن طريق المشاهدة، ولكن إدراكه لهذه الأشياء ليس ابتداء بمجرد تصور الطرفين، يعني بمجرد تصور طرف النار والحرارة يقول لا، ولا بتوسط مقدمات عقلية. وحتى أن نجعل هنالك مقدمات عقلية لا تكون كافية، وإنما بتوسط إحدى الحواس. إذا قلنا النار حارة بحاسة اللمس، إذا قلنا مكة المشرفة موجودة بحاسة البصر، وهكذا. وهي جنوده، وهي يعني الحواس جنود من؟ جنود العقل التي يستعين بها في إدراك المشاهدات ونحوها. فإنه الضمير من يعود؟ فإنه العقل يدرك الطعم بالذوق واللون بالبصر والسمع والصوت عفوا بالسمع وهكذا، ثم يدرك بقوة أخرى، هذه القوة الأخرى سميناها الحس المشترك، بأن ما له هذا اللون الأصفر مثلا له هذا الطعم الحامض. وقول الحكماء، هذا الإشكال اللي قدم، وقول الحكماء أن العقل لا يدرك الجزئيات، العقل يدرك كليات وليس جزئيات، فإن غرضهم أنه لا يدرك الجزئيات، العقل لا يدرك الجزئيات بنفسه بدون استعمال آلة إدراكية. ما هي هذه الآلة الإدراكية؟ الحواس. وإلا فليس المدرك للكليات والجزئيات إلا القوة العاقلة. القوة العاقلة هنا يقولون إلا القوة العاقلة، يعني يقولون لو كان الإنسان ماذا؟ الإنسان عنده حواس ولكن فاقد للعقل، وهذه الحواس هل تنفع شيء؟ الجواب لا تنفع شيء. لماذا؟ لأن العقل إذا فقد العقل حتى وإن كان هذا اللي مصاب بمرض الجنون، هو عنده ماذا؟ هو يرى ويسمع ويتكلم وممكن أن ماذا يحس بأن هذا حار وبارد، لكن هو فاقد للقوة العاقلة. إذا فاقد للقوة العاقلة ماذا؟ لا يستطيع أن يدرك الأشياء. أي نعم. وقول الحكماء أن العقل لا يدرك الجزئيات، فإن غرضهم يقول هذا عندما قالوا الحكماء بأن العقل لا يدرك الجزئيات مو مطلقا، إنهم غرض. ما هو الغرض؟ يعني الغرض أن العقل يعني هو يوافق الحكماء، ما عنده مشكلة الحكماء، ويوجه كلام الحكماء، يقول كلامهم صحيح هذا أولا وأنا أوافقهم، لأن غرضهم بأن العقل لا يدرك الجزئيات بنفسه. أما إذا احتاج إلى ماذا؟ احتاج إلى كما عبر إلى جنوده وهي الحواس فلا مشكلة.
الحكماء علماء الكلام للفلسفة،
إذا قال حكماء يعني تشمل الطرفين، مرة يعبرون عن ماذا؟ علماء كلام، علماء فلسفة، لكن عندما يعبر حكماء الحكيم هو دائما يعني الفيلسوف، والفيلسوف عنده شنو؟ عنده جنب عقادي 100%، هذا ما يضر بعد. وإلا فليس المدرك للكليات والجزئيات إلا القوة العاقلة، ولا يمكن أن يكون للسمع والبصر ونحوها وجود وإدراك مع قطع النظر عنها. يعني شو بيقول؟ السمع والبصر ونحوها لا يمكن أن يكون لها وجود مع قطع النظر عنها. يعني إذا انقطعت هذه الحواس عن القوة العاقلة ليس لها اعتبار وجودها كعدم وجودها. يعني الآن المجنون لماذا هو فاقد القوة العاقلة؟ لا يستطيع أن يميز بين الخير والشر والصحيح والخطأ. فأكو ترابط اللي هنا سميناه شنو؟ وهكذا يدرك بقوة أخرى هو الحس المشترك. هذا الحس المشترك بين من؟ بين العقل والحواس، بين العقل والحواس. ولا يمكن أن يكون للسمع والبصر ونحوهما وجود وإدراك مع قطع النظر عنها، عن القوة العاقلة. غير أن إدراك القوة العاقلة للمحسوسات لا يحتاج إلى أكثر من استعمال آلة الإدراك المختصة في ذلك المحسوس. ويختص إدراك القوة العاقلة بتوسط الآلة في خصوص الجزئيات. هنا يقول، شوف المرجع رجع إلى نفس الإشكال المقدر، يقول القوة العاقلة لا يقوم بالتوسط بهذه الحواس ويجعلها آلة إلا في خصوص ماذا؟ إلا في خصوص الجزئيات. يعني القوة العاقلة ليس في كل الجزئيات والكليات يتوسط للحواس. يقول لا، يتوسط في من؟ في الجزئيات فقط. أما العقل هو مدرك لمن؟ مدرك للكليات من دون حاجة إلى ماذا؟ من دون حاجة إلى الحواس. شوف العبارة، ويختص إدراك القوة العاقلة بتوسط الآلة في خصوص الجزئيات. يعني الكليات ماذا؟ لا يحتاج إلى توسط، لأن الحس بإنفراده لا يفيد رأياً كلياً. الحواس لا تفيد رأياً كلياً لأن حكمها مخصوص بزمان الإحساس فقط. يعني يقول الآن مثلاً عندما تضع يدك علماً على النار، النار حارة، يقول في هذا الزمان يعطيك ماذا؟ يعطيك بأن الحكم بأن هذه النار حارة. هذا الحكم إذا كان بزمان معين لا يفيد حكما كليا، أما الحكم الكلي يفيد في كل زمان. وإذا أراد أن يتجاوز الإدراك إلى الأمور الكلية فلا بد أن يستعين بمقدمات عقلية وقياسات منطقية ليستفيد منها الرأي الكلي. وهذا استفادة الرأي الكلي الذي يقوم به ماذا؟ العقل، يقوم به العقل. فالمشاهدات وكذلك المتواترات تصلح لأن تكون مبادئ يقتنص منها التصورات الكلية والتصديقات العامة. عندنا مر في المشاهدات والمتواترات. هذه المشاهدات والمتواترات هل ممكن أن تصلح من المبادئ التي ماذا نقتنص منها؟ يعني نستنتج منها المبادئ الكلية أو الكليات أم لا؟ الجواب نعم، يقول ممكن أن تصلح ماذا؟ مبادئ يقتنص. يعني شنو يقتنص؟ يستخرج ويستنتج منها التصورات الكلية والتصديقات العامة. بل لولا تتبع المشاهدات لم نحصل على ماذا؟ على كثير من المفاهيم الكلية والآراء العلمية. ولذا قيل هذه العبارة المشهورة، من فقد حسا فقد علما. وهذا الحواس الخمسة هو الحاسة الواحدة بحد ذاتها هي ماذا؟ هي علم، تعطيك ماذا؟ العلم بالأشياء.
هذه المقولة يعني مشهورة بالمنطق، ستيفن هوكينج عالم فيزياء ملحد، يعني هواي يعني حواس فاقدها هو عن طريق الجهاز، هو عالم واكتشف الثقوب السوداء واكتشف أشياء بالكون. بس هذه المقولة هذا الموضع استثناء لو ينطبق على أشخاص كثيرين.
أنت أسأل أنا ما أدري أنت تقول هذا العالم، أنت تدعي ذلك، هذا فقد الحواس فقد ولادي لو بعدين فقدها، فقدانها من الولادة لو فيما بعد فقدها. طب ومو من أول ما صار ولدا من جاء للدنيا عمره يوم يومين صار عالم، فترة من الزمن فقد الحواس بعد شنو بعد فترة من الزمن لو فقد ولادي.
بس هو اكتشاف الثقوب السوداء فترة يعني الشلل الرباعي هو الحواس فقدها.
هو هذا نعم، هو هذا شنو فقد للمن مو فقد الحواس، يعني عنده الحاسة لا يستطيع ماذا، هو يقدر يتكلم يعني يتكلم لكن لا يستطيع أن ينطق. الإنسان مرة الأخرس مثلا، الأخرس هو يريد يتكلم، عنده يعني شنو عنده إحساس يريد يتكلم لكن شنو ما يطلع الصوت، وهذا فقد الحواس مو فقد ولادي، فيما بعد فقد ماذا الحواس. لذلك ربطه وأجهزة، هذه الأجهزة شو تساعد؟ تساعد على استخراج الحواس. طب ليش ربطه الأجهزة؟ عنده إحساس وعنده محاس، هذه الإحساسات وهذا الصوت. الصوت مرة أنت تتكلم، هذه قدرة الله تبارك وتعالى، تتكلم تتحرك الأوتار الصوتية بواسطة اللسان تخرج هذه الكلمات وهذه الحروف. إذا لا سامح الله صار شلل عند الإنسان، يشل الإنسان ويريد أن يتكلم ويتكلم، ولكن هو يصير واحد يسأله يقول أنت أنا أتكلم بس أنتم ما تسمعوني، يعني شنو لم يفقد الحاسة 100%، حاسة موجودة لكن شنو صار بها خلل. إضافة إلى هذا العالم قلنا العالم مو فقد الحواس من الولادة، هذا الذي يفقد الحواس من الولادة موجود الآن عندنا صديق موجود عنده واحد من أولاده هكذا فاقد من لا حاسة البصر، ما يشوف ولا يسمع ولا يتكلم. عند طفل بالبيت يقول لا يتكلم ولا يسمع ولا يشوف، الآن إذا جاع يقول شلون يعبر عن جوعه، يحرك يديه ويسوي حركات وهذا، وهذا شلون بالله يصير عليه، شلون يكتشف أشياء، هذا ولادي. أما إذا فيما بعد لا، فنقول كانت الحواس تشتغل عنده. فالمشاهدات وكذلك المتواترات تصلح لأن تكون مبادئ يقتنص منها التصورات الكلية والتصديقات العامة، بل لولا تتبع المشاهدات لم نحصل على كثير من المفاهيم الكلية والآراء العلمية، ولذا قيل من فقد حسا فقد علما. وتفصيل هذه الأبحاث يحتاج إلى سعة من القول لا يساعد عليه هذا الكتاب. دائما هو إذا تشوف أنت تلاحظ الكتب التي ندرسها في المقدمات تعطي ماذا؟ تعطي مفاتيح، تعطي قواعد. إذا واحد يريد يتوسع بهذه العلوم يحتاج إلى تدرج، يحتاج إلى توسع بهذه العلوم. الآن واحد يقرأ كتاب المنطق ويقول أنا شنو صرت فيلسوف، هذا مستحيل. أو يقرأ عقائد الإمامية مثلا بعلم الكلام بالعقائد يقول يكفي، يقول لا يكفي هذا الكتاب، الكتاب الواحد لا يكفي. الآن إذا أنت تريد تصير متخصص بالعقائد لابد ماذا؟ تقرأ العقائد من البداية إلى ما شاء الله من الكتب، تأخذ طور في العقائد 10 سنوات أكثر، وكذلك في بقية العلوم. هذه ماذا العلة؟ شوف نرجع إلى الثاني، أن تكون العلة من الخارج، كلامنا مع من؟ وهذه العلة الخارجة على نحوين، أن تكون إحدى الحواس الظاهرة، وثانيا أن تكون العلة الخارجية أو الخارجة هي القياس المنطقي. وهذا القياس المنطقي على قسمين، إذا صار عندنا أكثر من تقسيم خلينا نكتب على السطورة حتى يصير القضية واضحة. الطريق الأساس الفكري لتحصيل البرهان. قلنا عندنا قضيتين، القضية الأولى مثلا من القضايا الأولية البديهية أن كل ممكن لا بد له من علة في وجوده، أن كل ممكن لا بد له من علة في وجوده. ثانيا أن كل معلول يجب وجوده عند وجود علته، أن كل معلول يجب وجوده عند وجود علته. وهذه العلة أيضا تنقسم إلى قسمين، قلنا إما أن تكون من الداخل، أن تكون من الداخل، وإما أن تكون من الخارج، هذا أولا والثاني، وإما أن تكون التي تكون من الداخل سميناها الحواس، مو
تصور الطرفين،
نعم. لا، العلة من الداخل هو معنى ذلك أن نفس تصور أجزاء القضية طرفين نسبة، لا، بالنسبة التي تكون من الخارج هم قسمناها إلى قسمين، التي تكون من الخارج أحسنتم، الظاهرية أو الظاهرة والباطنة.
شيخنا عفوا، الظاهرة والباطنة قياس واحد والثاني قياس منطقي.
احنا شنو قسمنا؟ ان تكون من الداخل وان تكون من الخارج. ان تكون من الداخل ومعنى ذلك ان نفس التصور اجزاء القضيه طرفين نسبة، علة الحكم والعلم بالنسبه مثل كل اعضاء من الجزء. والتي تكون العله من الخارج، وهذه العله الخارج على نحوين،
ظاهريه وباطنيه واحد والثانيه قياس منطقي، والقياس المنطقي على قسمين.
اي نعم، مرة أن تكون ماذا؟ أولاً أن تكون إحدى الحواس ظاهرة وباطنة، أن تكون الحواس ظاهرة وباطنة هذا أولاً، وثانياً أن تكون العلة الخارجية هي ماذا؟ ظاهرة وباطنة، وتكون شنو؟ العلة الخارجية، الخارجية هي القياس المنطقي، العلة الخارجية هي القياس المنطقي. الظاهرة مثل ما قلنا الحواس الخمسة، والباطنة القوة الواهمة، الواهمة والمتصرفة و الخيال ولا إلى آخره. الآن هذه أن تكون ماذا؟ العلة الخارجية هي القياس المنطقي، وهذا القياس على قسمين، نفس هذا القياس أيضا على قسمين. القسم الأول أن يكون حاضرا لدى العقل، أن يكون حاضرا لدى العقل، أولا أن يكون حاضرا لدى العقل. شنو معنى أن يكون حاضر لدى العقل؟ يعني لا يحتاج، أحسنتم، لا يحتاج إلى مزيد ماذا؟ مزيد من التصور وإمعان الفكر. أن يكون حاضرا، القياس أن يكون حاضرا لدى العقل، لا يحتاج إلى إعمال الفكر، لا يحتاج إلى إعمال الفكر، فلا بد أن يكون معلوله وهو اليقين بالنتيجة حاضرا أيضا ضروري الثبوت، ضروري الثبوت. وهذا شأن المجربات والحدسيات والفطريات. يقول هذا شنو؟ هذا شأن المجربات والحسيات والفطريات. هذه المجربات والحسيات والفطريات وين أخذناها؟ يعني تذكر البديهيات الست، صحيح؟ وهذا شأن المجربات. شنو شأن المجربات؟ أن يكون ماذا؟ القياس حاضرا لدى العقل. نقول مثلا المجربات مثل من المجربات؟ المجربات اللي عبرنا عنها ماذا؟ أن يكون القياس حاضرا لدى العقل، يعني لا يحتاج لها مزيد منين؟ من الفكر. إذا قلنا النار حارة، النار حارة، بمجرد ماذا؟ بمجرد أن تصور النار، تصور الحرارة، راح يصير عندك ماذا؟ يصير عندك تصديق، يعني القياس، قياس النار إلى الحرارة، راح يصير عندك ماذا؟ النتيجة حاضرة عند العقل. أو تقول ماذا؟ الحديدة تتمدد بالحرارة، الحديدة تتمدد بالحرارة. الآن تصور الحديدة وتصور الحرارة وتعرض الحديدة على النار، راح شنو يصير هذا التمدد بمن؟ بالحديدة. هذا القسم الأول من الأقسام العلة الخارجة وهي القياس المنطقي أن يكون حاضرا لدى العقل. يقول هذا من شأن المجربات. وثانيا من شأن الحسيات، من شأن الحسيات. الحسيات الحدث، يعني إذا تذكرون قلنا الحدث مثل ما مثاله يطل المصنف هناك بالنقل البديهيات الست، يطل عدة أمثلة من ضمنها القمر يستمد نوره من من نور الشمس. الآن هذه من القضايا أيضا ماذا؟ أن يكون القياس حاضرا لدى العقل ولا يحتاج إلى مزيد من الفكر والإمعان في التفكير والفكر. بمجرد أن ترى القمر تقول القمر منير، هذا النور أو هذا الضوء من القمر من أين أتى؟ من نور الشمس. فتكون القضية أيضا ماذا؟ من القضايا الضرورية التصديق أو ضرورية الثبوت. وأيضا قال من شأن الفطريات، الفطريات، الفطريات مثل من؟ إذا قلنا الاثنين خمس العشرة، هذا بعد شنو؟ اثنين خمس العشرة أيضا راح يصير ماذا؟ من القضايا التي قياسها حاضرا معها. بمجرد أن تتصور العشرة وتتصور الخمس وتتصور الاثنين، فعندما تقول الخمسة عفوا العشرة عندما نقسمها على الجد على خمسة يساوي الجد اثنين، فهذا ما تحتاج إلى ماذا؟ ما تحتاج إلى مزيد من الفكر. نعيد العبارة، قال أن يكون حاضرا، من هو يكون؟ القياس، أن يكون حاضرا لدى العقل. شلون حاضرا لدى العقل؟ يقول لا يحتاج إلى إعمال الفكر، يعني مزيد من الفكر والإمعان، فلا بد أن يكون معلوله وهو اليقين بالنتيجة حاضرا أيضا ضروري الثبوت. شنو ضروري الثبوت؟ يعني النتيجة تكون ماذا؟ النتيجة تكون ضرورية وتصدقها. نعم شيخ حسن.
شيخ العلم الحضوري ما يحتاج إلى كسب، هذا القياس المنطقي، وقلنا علم حضوري.
لا ما هو علم حضوري، بس شنو علم؟ قلنا إما أن تكون ماذا؟ ضروري أو بديهي، لكن ينتهي نتيجة لمن؟ إلى بديهية. احنا قلنا شنو مقدمات القياس بالبداية؟ مقدمات القياس لابد أن تكون ضرورية أو بديهية ضرورية أو لا، هي شنو؟ نظرية، ولكن تنتهي إلى ماذا؟ تنتهي إلى البديهي. هذا على نحو النظري، لكن ماذا؟ تنتهي إلى بديهية. مرة تحتاج أفكر وإمعان وقياس وتجيب المقدمة الأولى المقدمة الثانية، مرة لا، بمجرد أن يلتفت العقل ويلتفت الذهن تحصل النتيجة. شلون اللي اخذناها مبادئ التفكير أظنها الخمسة ذني شو يسمونه بالمنطقة الجزء الأول القوة الراجعة والذاهبة اكو خمسه هناك، فاكو بعضهم هذا اللي عنده الحدث القوي الاولى والثانيه يطويهن ما يمرهن، راسا ينتقل من الى الثالثه بمجرد ان يلتفت بابسط التفاته وامعان يصل من الى القياس والى نتيجه القياس.
يعني لو ما التجربه والبحث والكسل ما تصير حاضره لدى العقل، فشلون قبل حضرت لدى العقل انها حاضره؟
بعد هذا من بعد اجراء المجربات ووصلنا لمن الى النتائج شيخنا. احنا مو قلنا هذا جاء عن من؟ هذا بعد صار منين؟ من القضايا المسلمه والمشهوره بين الناس والمسلم، من بعد ماذا؟ من بعد اجراء التجارب عليها. وقلنا إذا تذكر قسم الاستقراء لمن؟ الاستقراء التام والاستقراء الناقص. النار حارة، شلون احنا عرفنا النار حارة؟ لما جابوا ماذا؟ هذه الخشبة وحرقوها وجدوا النار حارة. لما جابوا هذا الكرسي وحرقوه وجدوا النار حارة. لما النفط مثلا وضعوه في النار وجدوا النار حارة. وهكذا أجروا التجارب على عدة جزئيات وصلوا إلى من؟ وصلوا إلى أن النار حارة. بعد إحنا حتى الذي ماذا؟ الذي لم يجرب النار لم يمس النار صار منين؟ من القضايا المسلمة. الآن الكهرباء قاتلة، هذه الكهرباء الآن شنو أنت تجي وتقول خلنا نجرب أخلي إيدي بالكهرباء؟ لا، من بعد ما بحثة والتجارب وصارت من القضايا شنو؟ القضايا المجربة. دائما أنت تتجنب الكهرباء لأنها قاتلة، أو السم قاتل، يعني إلا الإنسان يشرب السم حتى يصدق، لا، صار من إجراء التجارب وصارت قضية النتيجة واضحة. أن يكون حاضراً لدى العقل، قلنا هذا من شأن المجربات والحسيات والفطريات التي هي من أقسام البديهيات التي هي من أقسام البديهيات. إذ قلنا سابقا إن المجربات والحسيات تعتمد على ماذا؟ على قياس خفي. هذا القياس الخفي ماذا؟ حاضر لدى الذهن. والفطريات قضايا قياساتها معها، وإنما سميت ضرورية. هناك سميناها ضرورية، لماذا سميناها ضرورية؟ بضرورة اليقين بها. شنو ضرورة اليقين بها؟ يعني ضرورة قبول النتيجة. ومنين جاءت هذه الضرورة؟ جاءت هذه الضرورة لأن صار أصبح شنو؟ إما من المجربات أو من الحسيات أو الفطريات، يعني من القضايا المشهورة بين الناس والمصدق بها. لضرورة اليقين بها، يعني واجبة القبول من حيث النتيجة. أنت ضيف هاي الإضافة حتى ما تنسى. ضرورية يعني شنو؟ واجبة القبول من حيث النتيجة بسبب حضور علتها لدى العقل بلا كسب. وإلى هنا انتهى بنا القول إلى استقصاء جميع البديهيات الست. شنو البديهيات الست؟ يعني ذكرها: أوليات، مشاهدات، مجربات، متواترات، وحسيات وفطريات. وإلى استقصاء أسباب اليقين بها. يعني شنو اليقين بها الشيخ حسن؟ أغني البديهيات الست كلها ماذا؟ نصدق بها لإجراء التجارب عليها والمشاهدات، وأصبحت النتيجة مسلمة، نتيجة ضرورية وواضحة. فالأوليات علة يقينها من الداخل. هنا أراد أن يقسم بين هذه العلة، هل تكون من الداخل أو من الخارج؟ قال الأوليات يقينها منين؟ من الداخل. والمشاهدات والمتواترات علتها منين؟ علتها من الخارج. لماذا؟ يقول: وهي الآلة الحاسة، يعني عن طريق المشاهدات، عن طريق المتواترات. والثلاث الباقية، من الثلاث الباقية؟ فطريات، حسيات، متواترات، علتها من الخارج أيضا، وليست هي إلا القياس الحاضر. شوف العلة الخارجة هي القياس المنطقي. القياس المنطقي قلنا على قسمين: القسم الأول أن يكون حاضرا لدى العقل ويحتمل على ماذا من ضمنه؟ المجربات والحسيات والفطريات. القسم الثاني ما هو؟ القسم الثاني. القسم الثاني أن لا يكون القياس حاضرا لدى العقيد، أن لا يكون القياس حاضرا لدى العقيد. يا شيخنا، وإذا لا يكون القياس حاضرا لدى العقل لابد من ماذا؟ لابد من إقامة البرهان. ما هو البرهان؟ يعني لابد من المقدمات، إجراء المقدمات، مقدمة أولى، مقدمة ثانية، حتى نصل إلى من؟ إلى النتيجة. وهو المطلوب، هذا المراد. الآن نتكلم في صناعة البرهان. لو كانت ماذا؟ لو كان القياس حاضر لدى العقل لا نحتاج إلى ماذا؟ لا نحتاج إلى برهان. لماذا لا نحتاج إلى برهان؟ لأن النتيجة حاضرة لدى العقل، لا تحتاج إلى أمعان وفكر. الآن يقول أن لا يكون القياس حاضر لدى العقل، وإذا لا يكون القياس حاضر لدى العقل لا بد من إقامة البرهان، وهي الفائدة من صناعة البرهان. لأن ماذا؟ الأقيسة لا تكون دائما حاضرة لدى العقل، وإذا لم تكن حاضرة لدى العقل لابد من قيام البرهان. إذن فائدة البرهان هو الوصول إلى من؟ وصول إلى النتائج في الأقيسة التي لا تكون ماذا؟ نتائجها حاضرة لدى العقل. ألا يكون القياس حاضرا لدى العقل، فلا بد للحصول على اليقين من السعي لاستحضاره بالفكر والكسب العلمي، والكسب العلمي، وذلك بالرجوع من إلى البديهيات. وهذا، شوف من القسم الثاني، وهذا هو موضع الحاجة المن إلى البرهان. فإذا حضر هذا القياس انتظم البرهان، إما عن طريق البرهان اللمي أو عن طريق البرهان الإني. فاستحضار علة اليقين غير الحاضرة هو الكسب، وهو المحتاج إلى النظر والفكر وقيام القياس. والذي يدعو إلى هذا الاستحضار البديهية أو البديهة الأولى المذكورة في صدر البحث، يا البديهة الأولى وهي استحالة وجود الممكن بلا علة. وإذا حضرت العلة انتظم البرهان كما قلنا، أي يحصل اليقين بالنتيجة، وذلك بناء على البديهية الثانية. ما هي البديهة الثانية؟ وهي استحالة تخلف المعلول عن العلة. فاتضح من جميع ما ذكرنا كيف نحتاج إلى البرهان وسر الحاجة إليه، وأنه يرتكز أساسه على هاتين البديهيتين اللتين هما الطريق الأساس الفكري لتحصيل كل برهان. يرتكز أساسه، أساس من؟ أساس البرهان، على هاتين البديهيتين. هاتين البديهيتين استحالة وجود الممكن بلا علة، واستحالة تخلف المعلول عن العلة. البرهان اللمي مطلق وغير مطلق يأتي إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد. إذا